بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 12 بعد 100 من دروسنا في كتاب المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وبعد، إخوان الأكارم، احنا في الدرس الماضي بدأنا الحديث عن المصالح المرسلة، وذكرنا أن الإمام الغزالي على منهج الشافعية لا يعتمد المصلحة مطلقا في الفقه، فهي ليست أصلا خامسا من أصول التشريع، وإنما يعني اعتبر القرآن والسنة والإجماع، فسيأتي معنا القياس، والمصلحة المرسلة ليست من مسالك التشريع وليست من الأدلة التي يعتمدها المجتهد في الاجتهاد. وذكرنا أن الإمام الغزالي يقول المصلحة المرسلة المطلقة، يعني المصلحة المرسلة المطلقة عن الإلغاء والاعتبار، ليست من مسالك أو أدلة المجتهد، إلا إذا كانت المصلحة أولا قطعية كلية ضرورية، وذكرنا مثالها تترس الكفار بأسر المسلمين، فلنا أن نرمي الكفار ولو أصبنا الترس. هذا مر معنا سابقا، والإمام الغزالي الآن سوف يجيب عن كثير من الأسئلة حول هذا الأصل، ليثبت عندنا أن المصلحة المرسلة لا تعتمد في الاجتهاد ولا يستند إليها المجتهد في اجتهاده. نعم.
فإن قيل رب ساع في الأرض بالفساد بالدعوة إلى البدعة أو بإغراء الظلمة بأموال الناس وحرمهم وسفك دمائهم بإثارة الفتنة، والمصلحة قتله لكف شره.
يعني هذا الإنسان إخواننا شره كثير، إذا قتلناه أوقفنا هذا الشر، يعني كأننا نقول المصلحة تقتضي قتله، والمصلحة هنا مرسلة. هل هناك نص في جواز قتل الإنسان الذي فعل هذه الأشياء؟ ما في نص. إذن بالتالي نقول هذه مصلحة مرسلة، هل تعتمد أو لا؟ نعم.
فماذا ترون فيه؟ قلنا إذا لم يقتحم جريمة موجبة لسفك الدم،
إذا لم يقتل، إذا لم يكن في حرابة في قطع طريق، يعني إذا لم يفعل شيئا يوجب القتل فلا يقتل، هكذا يقول الإمام الغزالي،
فلا يسفك دمه إذ في تخليد الحبس عليه كفاية شره.
يعني أحسن ما تقتله، ماذا نفعل به؟ نضعه في السجن، نخلده في السجن، فيكون في ذلك يعني منع لشره مع المحافظة على حياته لعدم وجود المبرر في ذلك. طب ليه؟ لاحظوا أخواننا، لأن هذه المصلحة ليس لها شاهد في الشرع يثبتها أو ينفيها، ولأنها يعارضها مصلحة أخرى أيضا، وهي تسليط الظلمة على قتل الناس بهذه الذريعة. فبالتالي أنا كما أقول أقتل هذا الإنسان الساعي بالفساد لقطع شره، قد يكون هذا الأمر باب من أبواب فتح الشر. ليه؟ شو عنا معيار للشر؟ يعني متى يكون الإنسان ساعيا في الفساد؟ ما هو المقدار الذي يقتل منه في الفساد؟ طيب من هي الجهة المخولة بذلك؟ لذلك إخواننا إذا فتحنا هذا الباب فتحنا بابا خطيرا من هذا الجانب.
فلا حاجة إلى القتل، فلا تكون هذه المصلحة ضرورية.
ليه؟ يمكن أن نزيل الشر بوسيلة أخرى غير القتل، إذن لم تبقى هذه مصلحة ضرورية نقتل فيها لأجل تحقيق هذه المصلحة.
فإن قيل إذا كان الزمان فتنة ولم يقدر على تخليد الحبس فيه.
يعني الآن هذا الإنسان الساعي في الفساد ما حسنا أن نسجنه ولم نستطع أن نخلده في السجن، إذا شره مستمر وعقوبة الحبس غير مهيئة، طيب ماذا نفعل؟ نقتله؟
ولم يقدر على تخليد الحبس فيه مع تبدل الولايات على قرب، فليس في إبقائه وحبسه إلا إغار صدره وتحريك داعيته ليزداد في الفساد والإغراء جدا عند الإفلات.
يعني نسجنه في زمان هذا الوالي لأنه كان صاحب شر وفساد، بعد فترة تغير الوالي أطلق سراحه فخرج من السجن بحقد أشد وبشر أشد وفساد أشد، فكان سجنه سببا لمزيد من الشر منه.
قلنا هذا الآن رجم بالظن وحكم بالوهم.
شايفين إخواننا شلون الإمام الغزالي يحلل؟ قال أنت الآن عم تقول كلام وهمي، شو عرفك أنه هذا الإنسان بالسجن هيك حيصير معه؟ طيب ليش ما بتقول أن هذا الإنسان بالسجن قد يتوب إلى الله وقد ينصرح حاله وقد يرجع إلى الله عز وجل؟ هذا أيضا ممكن يصير. إذا أنت تتكلم بالوهم وتريد أن تقتله بناء على هذا الوهم،
فربما لا يفلت ولا تتبدل الولاية، والقتل بتوهم المصلحة لا سبيل إليه.
يا سلام، القتل بتوهم المصلحة لا سبيل إليه، القتل بتوهم المصلحة. احنا قلنا اخواننا من شروط المصلحة المرسلة كما ذكرها الغزالي ان تكون المصلحة قطعية. طب كيف اذا كانت وهمية؟ المصلحة الوهمية لا يبنى عليها حكم. نعم.
فإن قيل فإذا تترس الكفار بالمسلمين فلا نقطع بتسلطهم على استئصال الإسلام،
يعني أنت عم تقول المصلحة يشترط أن تكون قطعية، وأتيت بمثال تترس الكفار بأسرى المسلمين بناء على أنه إذا لم نقتل الترس الكفار سيصلون إلينا ويقتلوننا ثم يقتلون الترس، من الذي أعطانا هذا العلم؟ يعني أنت الآن عم تقول لا سبيل للقتل بالوهم، طب أيضا الكفار أن يقتلوا المسلمين جميعا ثم أن يعودوا على الأسرى بالقتل هذا أمر وهمي، ما الدليل عليه؟
فلا نقطع بتسلطهم على استئصال الإسلام لو لم يقصد الترسة، بل يدرك ذلك بغلبة الظن.
يعني احنا شو قلنا بتكون قطعية؟ طب وين القطع هنا؟ قد ما يحصل الأمر هذا. نعم.
قلنا لا جرم ذكر العراقيون في المذهب وجهين في تلك المسألة، وعللوا بأن ذلك مظنون، ونحن إنما نجوز ذلك عند القطع أو ظن قريب من القطع. والظن القريب من
يعني يجوز أن نرمي الكفار ولو أصبنا الترس، يجوز ذلك إذا كان هذا الأمر مقطوعا به، يعني أن الكفار يهجمون على المسلمين ويستأصلون المسلمين ثم يقتلون الترس من المسلمين، أو يظن ذلك، لأن الظن الغالب يجري في هذه الأحوال مجرى اليقين.
والظن القريب من القطع إذا صار كليا وعظم الخطر فيه.
شايفين إخواننا إذا صار كليا، مو مسألة خاصة جزئية، إحنا عم نحكي عن استئصال المسلمين وليس عن استئصال جماعة أو فرد.
وعظم الخطر فيه فتحتقر الأشخاص الجزئية بالإضافة إليه.
يعني المسائل الجزئية إنه والله يقتل فلان وفلان وفلان من الأسرى، هدول كم واحد، لكن بقتلهم حافظنا على مجموع المسلمين. نعم.
فإن قيل إن في توقفنا عن الساعي في الأرض بالفساد ضررا كليا بتعريض أموال المسلمين ودمائهم للهلاك،
يعني يقول إن مسألة الساعي ينبغي أن تكون مثل مسألة الترس، مسألة الساعي في الفساد مثل مسألة الترس، أنت الآن تقتل واحدا لتحفظ أموال الأمة وأنفس الأمة، فهذا الإنسان ساعي في الأرض في الفساد، لو تركناه حيا لأهلك أموال الأمة ونفوس الأمة، بينما لو قتلناه لقتلنا واحدا وحافظنا على الأمة في الأنفس والأموال. هذا الإشكال. نعم.
وغلب ذلك على الظن بما عرف من طبيعته وعادته المجربة طوال عمره.
يعني كما أن الظن غالب في الكفار أن يستأصلوا المسلمين، كذلك هذا الساعي في الفساد يغلب على الظن أنه إذا ترك ولم يقتل أنه أيضا سيفسد أموال المسلمين ويعتدي على نفوسهم.
قلنا لا يبعد أن يؤدي اجتهاد مجتهد إلى قتله إذا كان كذلك.
نعم.
بل هو أولى من الترس، فإنه لم يذنب ذنبا.
مين؟ الترس. هدول الأسرى المسلمين شو فعلوا حتى نقتلون؟ ما فعلوا شيئا، ومع ذلك قتلناهم مع عدم ارتكاب ذنب. بينما الساعي في الفساد أولى أن نقتله، إيه؟ لأنه أفسد في الأرض. لذلك أقول لك لو أن مجتهدا اجتهد وأباح قتله بناء على فساده في الأرض لكان ذلك احتمالا مقبولا، لكن غزالي ما رضيه. نعم.
وهذا قد ظهرت منه جرائم توجب العقوبة وإن لم توجب القتل، وكأنه التحق بالحيوانات الضارية.
التحق.
وكأنه التحق بالحيوانات الضارية لما عرف من طبيعته وسجيته. فإن قيل كيف يجوز المصير إلى هذا في هذه المسألة وفي مسألة الترس؟ فقد قدمتم أن المصلحة إذا خالفت النص لم تتبع، كإيجاب صومين شهرين على الملوك. كإيجاب صوم شهرين على الملوك إذا جامعوا في نهار رمضان.
يعني إنسان إذا جامع في رمضان عليه كفارة. ما هي الكفارة؟ مثل كفارة الظهار، أول شيء العتق، فمن لم يجد فصيام، فمن لم يستطع فإطعام. طيب الملوك الآن إذا قلنا لهم أعتقوا، ما هي الكلفة عليهم؟ لا شيء، عنده عبيد كثير ممكن أن يجامع ويعتق. لكن لو قلنا له صم شهرين كان أصعب عليه وكان أدعى إلى الزجر. إذن هذا الإخوة الملك الآن نقول له صم ولا تعتق. قال هذا الكلام عمل بالمصلحة المرسلة المجردة التي تخالف النص. النص ماذا قال؟ فتحرير الرقبة، ثم قال فمن لم يجد فصيام شهرين. إذن جعل العقوبة الأولى هي العتق، فأن تغير النص لتنتقل إلى الصوم لأنه أدعى إلى الزجر في حق الملك، هذا كلام بالمصلحة المرسلة التي تخالف النص ولا يعمل بها. كأنه يقول لنا هنا أنه أيضا أنتم مسألة الترس اللي عم تحكوا عليها مثل حكايتها، أنتم خالفتوا النص الذي حرم القتل وأباحتموه للمصلحة المجردة.
وهذا يخالف قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وقوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
إذن هذا إشكال على مثال الإمام الغزالي، أن هذا المثال غير صحيح لأنها مصلحة تخالف النص، فهي مصلحة ملغاة وليست مصلحة مرسلة.
وأي ذنب لمسلم يتترس به كافر؟ فإن زعمتم أن نخصص العموم بصورة ليس فيها خطر كلي، فلنخصص العتق بصورة يحصل بها الانزجار عن الجناية حتى يخرج عنها الملوك.
كل هذا الإشكال الذي أورده الغزالي على أصله، بس ما جاء الجواب. إن إذا إنسان قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا هذا عام، نخصصه بالمصلحة فنقتل الترس تخصيصا من العموم. قال طيب كمان مصلحة الانزجار أيضا نخصصها في العموم، فنقول في حق عامة عامة الناس التحرير هو الكفارة الأولى ثم الصيام، لكن في حق الملك نقدم الصوم على العتق مراعاة للمصلحة، فنكون قد خصصنا العام بالمصلحة. نعم.
فإذا غاية الأمر في مسألة الترس أن يقطع الترس أن يقطع باستئصال أهل الإسلام، فما بالنا نقتل من لم يذنب قصدا ونجعله فداء للمسلمين ونخالف النص في قتل النفس التي حرم الله تعالى. قلنا
لاحظوا أخواننا عظمة العالم يا أخواننا أن لا يهرب من المعضلات. يعني هو الآن إمام الغزالي عم يقرر أصل أن المصلحة المرسلة ليست أصلا يستند إليه المجتهد، قرر ذلك وأقام الأدلة ووضع الضوابط، ثم ذكر إيرادات على كلامه بينها، والعجيب أنه عندما يبينها يشرحها شرح المنصف. يعني حتى أنك عندما تسمع شرحه للإيراد تكاد أن تقتنع به، ثم يأتيك الغزالي بجواب دقيق إنعم ينبهك على خطأ وقعت فيه في قبول هذا الإشكال.
قلنا لهذا نرى المسألة في محل الاجتهاد.
جميل. يعني الآن لو يعني هالمسألة هي غير متفق عليها، والبعض ربما أباح ذلك وما شابه ذلك، يعني المسألة لما ذكرتم من هذا الكلام كانت محل الاجتهاد. يعني غزالي الآن ماذا فعل؟ لم ينقض الكلام بالكلية، وقال لك هذا الكلام فيه وجهة نظر ممكن أن يقول به بعض المجتهدين،
ولا يبعد المنع من ذلك، ويتأيد بمسألة السفينة وأنه
شو السفينة؟ يعني إذا كان يعني خفنا على غرق السفينة إنه بإلقاء بعض الناس لينجو الباقون، هل هذا جائز؟ الجواب لا، وكذلك مسألة الترس ينبغي أن لا تجوز،
وأنه يلزم منه قتل ثلث الأمة لاستصلاح ثلثيها ترجيحا للكثرة. إذن لا خلاف في أن كافرا لو قصد قتل عدد محصور كعشرة مثلا وتترس بمسلم فلا يجوز لهم قتل الترس في الدفع،
لأنها مصلحة جزئية والشرط أن تكون المصلحة كلية. نعم.
بل حكمهم كحكم عشرة أكرهوا على قتل أو اضطروا في مخمصة إلى أكل واحد.
يعني الآن عشر أشخاص قلنا لهم اقتلوا فلانا، طيب هن الآن إذا قتلوه سينجون، وإذا ما قتلوه يعني سينجو واحد ويقتل العشرة، إذن هذه مصلحة كلية ولا جزئية؟ المصلحة جزئية تخص عشرة فقط مو عموم الأمة. إحنا الإمام الغزالي شو قرر؟ أن المصلحة يعمل بها إذا كانت كلية عامة في المسلمين، أما مصلحة مجموعة صغيرة من المسلمين لا تبيح هذا القتل،
وإنما نشأ هذا من الكثرة ومن كونه كليا، لكن للكلي الذي لا يحصر حكم آخر أقوى من الترجيح بكثرة العدد.
نعم.
وكذلك لو اشتبهت أخته بنساء بلدة حل له النكاح.
بتذكر أنا لما كنت صغير جيت على هالمنطقة في كان بنات، أنا رضعان من واحدة من هون نساء، إذا في عنا الآن مجموعة بنات أكيد واحد أنا بعض محرم علي أختي من الرضاع، لكن من هي لا نعرف، يعني هناك محرمة علي بين نساء محصورات، ما الحكم؟ قال يجب علي أن أمتنع عن نكاح المحصورات خوفا من أن أتزوج أختي المحرمة.
وكذلك لو اشتبهت أخته بنساء بلدة حل له النكاح.
هي أمتى؟ بنساء بلدة يعني غير محصورات. أنا بتذكر واحدة رضعانة معي من دمشق، من هي؟ ما بنعرف، دمشق كبيرة، أما لو كان نساء محصورات لا يجوز. إذن هذا التمييز بين الأمر الكلي والأمر الجزئي المحصور، لما كانت مصلحة الآن الترس مصلحة كلية أباحنا قتل الترس، لكن لما كانت نجاة المجموعة البسيطة بقتل الواحد شو قلنا؟ لا يجوز قتله. لماذا؟ لأن فيها مصلحة جزئية وليست مصلحة كلية.
ولو اشتبهت بعشرة وعشرين لم يحل، ولا خلاف أنهم لو تترسوا بنسائهم وذراريهم قاتلناهم وإن كان التحريم عاما، لكن تخصصه بغير هذه الصورة فكذلك ها هنا التخصيص ممكن. لكن تخصصه بغير هذه الصورة
أو تخصيصه
لكن تخصيصه بغير هذه الصورة فكذلك ها هنا التخصيص ممكن. وقول القائل هذا سفك دم محرم معصوم يعارضه أن في الكف عنه إهلاك دماء معصومة لا حصر لها، ونحن نعلم أن الشرع يؤثر الكلي على الجزئي،
وهذا الأصل في الدين معروف يعني بكثرة الحوادث والشواهد النقلية حتى استغنى عن شاهد معين بهذا الأصل. ما هو الأصل؟ تفضيل الكل على الجزئي، وتقديم الآن حرمة المسائل الكلية على المسائل الجزئية. مصلحة الترس مصلحة جزئية، مصلحة عموم المسلمين مصلحة كلية.
فإن حفظ أهل الإسلام عن اصطلام الكفار أهم في مقصود الشرع من حفظ دم مسلم واحد.
نعم.
فهذا مقطوع به من مقصود الشرع.
من مقصود الشرع. طب هل عليه نص خاص؟ الجواب لا. ليه؟ قالت نكتفي بكونه أصلا معتبرا بعموم الأدلة وعموم الحوادث الشرعية، حتى كان ذلك من مبادئ التشريع، وعندها يستغني عن شاهدين معين.
والمقطوع به لا يحتاج إلى شهادة أصل. فإن قيل فتوظيف الخراج من المصالح فهل إليه سبيل أم لا؟ قلنا
فإن قيل نعم.
فإن قيل فتوظيف الخراج من المصالح فهل إليه سبيل أم لا؟ قلنا لا سبيل إليه مع كثرة الأموال في أيدي الجنود. أما إذا خلت الأيدي من الأموال،
الآن الجنود يعني متفرغون للجهاد، طب بدهم كفاية. الكفاية من مين؟ من بيت المال أو من أنفسهم. طيب إذا كان ما عاد معهم أموال وبيت المال ما في مال، هل نوظف ذلك على الأغنياء ونأخذ منهم يعني رواتب الجنود وما شابه ذلك أو لا؟ الأصل لا. طيب لكن إذا كان ما فعلنا هيك شو حيصير؟ سيترك الجنود الثغور وحماية بلاد الإسلام ويدخل أعداء المسلمين ويستأصلون المسلمين. نعم.
أما إذا خلت الأيدي من الأموال ولم يكن من مال المصالح ما يفي بخراجات العسكر، ولو تفرق العسكر واشتغلوا بالكسب لخيف دخول الكفار بلاد الإسلام، أو خيف ثوران الفتنة من أهل العرامة في بلاد الإسلام، فيجوز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجندي ثم إن رأى في طريق التوزيع التخصيص بالأراضي فلا حرج.
يعني نأخذ الخراج بس من أصحاب الأراضي وممكن الأغنياء. نعم.
لأننا نعلم أنه إذا تعارض شران أو ضرران قصد الشرع قصد الشرع دفع أشد الضررين وأعظم الشرين، وما يؤديه كل واحد منهم قليل بالإضافة إلى ما يخاطر به من نفسه وماله. ولو خلت
يعني هذا الغني دفع جزء من ماله، لكن النتيجة ما شو هي؟ سلمت له نفسه وأمواله. إذا أنت الآن تبذل شيئا قليلا لتحفظ شيئا كثيرا، طيب أخذ المال منه هذا شر، طيب هلاك المال كاملا هذا شر أكبر، فندفع الشر الأعلى بالشر الأدنى.
ولو خلت خطة الإسلام عن ذي شوكة يحفظ نظام الأمور ويقطع مادة الشرور، وكان هذا لا يخلو عن شهادة أصول معينة، فإن لولي الطفل عمارة القنوات وإخراج أجرة الفصاد وثمن الأدوية.
مع أنه هذه كلها إتلاف لشيء من أموال الطفل، لكن يفعل ذلك ليحفظ له بقية أمواله ويحفظ جسده.
وكل ذلك تنجيز خسران لتوقع ما هو أكثر منه.
يعني هذا الطفل عنده أراضي، هاي الأراضي فيها قنوات تسقيها، القنوات سدت بالوسخ، طيب كيف ننتفع بأراضي الطفل؟ المحافظة على أراضي الطفل تقتضي أن ننظف القنوات، جبنا عمال ونظفوها، أعطيناهم مال من مال الطفل، أليس هذا إتلافا لمال الطفل بشكل جزئي؟ قال نعم، لنحفظ به ماله كله. نعم.
وهذا أيضا يؤيد مسلك الترجيح في مسألة الترث، لكن هذا تصرف في الأموال، والأموال مبتذلة يجوز ابتذالها في الأغراض التي هي أهم منها.
يعني هذه القاعدة يعني ممكن أن تكون شاهدا مؤيدا لمسألة الترث، ومع ذلك الإمام الغزالي نبهنا على شيء، أن مسألة الترث فيها قتل، أما هون فيها إتلاف مال، ومسائل الأموال أسهل من مسائل النفوس.
وإنما المحظور سفك دم معصوم من غير ذنب سافك. فإن قيل فبأي طريق بلغ الصحابة حد الشرب إلى 80؟
نقف إخواننا عند هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين.